كتاب الغسل والتيمم باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في ماء الدائم وهو جنب. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن نعمان عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الاحاديث فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب والنهي عن البول في الماء الدائم وهو الراشد والنهي يفيد التحريم فيحرم على الانسان ان يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ويحرم ايضا ان يغتسل منه الى الجنابه ولازم ذلك النجاسه لكن اذا لو ترك الانسان يبول ثم يدان والثاني يبول والثالث يبول ادى الى تنجيسه وتقديره على غيره. وواجب على المسلم ان يبتعد عن البول ثم يدان لانه قد يقدره الى غيره يتسبب في تنجيسه وكذلك الاغتسال فيه من الجنابه يغمس نفسه في الماء الدائم وهو جنب. اما اذا كان الدائم يجري هذا لا باس به لا باس بالاغتسال في الماء الذي يجري ولو انغمس فيه او بال في الماء الدائم الذي لا يجري لان الجريه تذهب وياتي بعدها جريه اخرى. اذا هذا في الماء الدائم وهو الراكد والنهي للتحريم لأنه يأثر ويحرم عليه هذا لأنه يؤدي إلى تنجيسه. ثم ينظر في هذا الماء الذي بال فيه أو الإنسان إن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير. لحديث ابن عمر هو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلهن لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يحمل إلا من كلهن يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة. وقال أخر من العلم أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. وبكل حال انه يحرم على المسلم يبول في الماء الدائم الراشد كثيرا او قليلا هذا حرام عليه وليس الماء محلا للبول. وكذلك الاغتسال فيه ليس له ذلك وانما يعترف منه اغترافا واغتسال ولا يمس التوحيد ما دام ان الماء راشد. واما قول هشام ان ايوب انما ينتهي بهذا الحج الى ابي هريره قال إن أيوب لو استطاع أن يقع الحديث في الرمي، لأن هذا من باب الورع، من باب الورع خوفا من الوقوع في الخطأ. نعم نعم نبع يصب فيه يعني ويذهب يعني، وهناك مخرج يخرج شيء منه ولا يبقى، لكن إذا زاد لابد أن ينتهي. إذا امتلا إذا كان إذا تلا نبع الدين إذا كانت بركة مثلا تمتلا البركة، فلا بد أن يكون هناك وحدة البحر، وحينئذ يكون جاري. إذا كان جاري لا بد. نعم. طب لكن يخرج من المرين عين يذهب. عرف الحال اللي كان يتبقى ما يجري ما يطلق راح. أما إذا كان له مخرج ويذهب ويأتي الجرية تذهب هذه الجرية ويأتي بعدها أخرى فهذا يعتبر ذلك. نعم لا بأس هنا هذا الصنم الذي أعرفه في شهر التبرد. نعم نعم الجنوب هو اللي هو المنفعة، أما غير الجنوب هذا يصير مستعمل إذا أخذ التبرد، إذا اغتسل التبرد لا يعتبر مستعمل، أما هذا إذا اغتسل من الجنابة يكون مستعمل. نعم 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 حتى غير الجنابة حتى لو كذلك يكون مستعمل عندهم، يقول عندهم مستعمل يعني يكون مستعمل لأن استعمل في عبادة، ممكن كذلك الوضوء يكون مستعمل، والصلاة لا يكون مستعمل، يتوضأ من جمع القطرات صار مستعمل عنده طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، استعمل في الشرب وفي الغسيل وفي كل شيء إلا الوضوء. نعم ويعللهم بأنهم استعملوا في عبادة هذه. نعم أما الصواب أنه لا يعتبر طهور. نعم
صلى الله عليه وسلم. ذكر الحديث الأول قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب واتفق معه أحسن الله إليك ذكر بين عمرو بن الحارث وأبا السائب ذكر بكير بن عبد الله الأشج فنصف أحسن الله
إليك يحتمل أن عمرو بن الحارث سمع من بكير ومن أبا السائب
ورجعت
في الشيوخ
ورجعت في السفة حدثت بكير مصطفى أحسن
الله فاقب
نعم
يحتمل هو شوف عمرو بن الحارث الآن يحتمل عن الحارث سمعا منهما من بكير ومن أبي السعيد وأنا أحيانا مرة أحيانا يحدث عن بكير وأحيانا يحدث عن أبي السعيد وكنت سمع أحدهم من كليهم محتمل هذا. نعم أما إذا لم يسمع منه يكون منقطع إذا كان ما سمع أبي السعيد يكون منقطع. نعم ها وهذا فيه تفصيل من قال ان النهي للفساد يحضر الفساد قال ما تفصيل ثم قال انه لا يحضر الفساد قال يعتم تفصيل في الجنابة.
نعم زيد بن مالك بن وهب بن خلف وصخر بن معين قال بن وهب لو بقي من عام احتجنا الى مالك قال يحيى بن خير ما تسمح من الى ان يحيى بن
ثوب الساعد مثلا ثوب الساعد نعم بعض المفرق بين الورود الخليج العربي بعض لا يفرق وما دام الماء قليل فانه ينبش إذا أقل من قلتين فإنهم مجرد الملاقاة. نعم. إذا كان أقل من قلتين فإن بسقد عند الجمهور. نعم.
عن الله عليك. باب الرخصة في دخول الحمام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر.
وهذا الحديث هذا فيها عن عطاء الزبير وهو مجلس لكن الزبير في الصحيحين الشيخان اعتريا برواية المجلسين فلن يروى إلا ما ثبت سماعهم. وفيه عطاء إذا كان عطاء للسائل فإن اختراط لما عطاء هذا الزبير
من الربع
عطاء من الربع ثقة عنده
وجدت المسمى بسم الله يشفي حدا.
نعم. نعم. عن السائد ما ذكر من كلام الخير ولا عمرو بن حارث يحتاج الى توصل. وهذا الحديث فيه النهي عن دخول الحمام الا بإزار. هذا فيه علم من علامات النبوه لان الحمامات ليست موجوده عند العرب. فاخبر ان الاسلام ستفتح البلاد التي فيها الحمامات مثل الحديث ستفتحون بلادا فيها الارجب مثل توقيت المواقيت في اهل الشام ومصر وهي لم تفتح في ذلك الوقت. كل ذلك من علامات النبوه. والحمام معروف كانت الحمامات موجوده في بلاد الشام وفي غيرها حمامات تؤجر يكون فيها ماء حار وبارد يستعجل في الحمام ويغتسل يكون عامة للناس. وبعض الناس يستاهلون في الحمام بدون إيجار تظهر العورة يعني قد يكون الإنسان عنده يدخل الحمام ويكون عنده إنسان يدلك. إذا كانت العورة مستورة فهذا محذور. ولهذا قال لك متى الأمر بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. إزار يستر العورة حتى لا ترى عورة لأن في أماكن تكون فيها مفتوحة للناس. أما ما يسمى الآن الحمام كل إنسان يدخل وحده ويغلق الباب عليه هذا لا حرج. لا حرج في السنة يخلع ثوبه ويغتسل. لكن مراد الحمامات التي تكون مفتوحة أو يكون عنده أحد لا يحل لها يدخل الحمام إلا بإزار يستر عورته. بعض العلماء يقعد في حديث الحمامات تقول لهم في الحمام لم يكن فيها حديث. نعم.
نعم.
المطلب انه من ابو الواسط لكن استحى ان يجيب الخبر. نعم.
باب الانتشار للثلج والبرد. اخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله ابن أبي عوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
نعم هذا ورد في الافتتاح اللهم اغفر من خطايا بالثلج والماء والبرد اللهم اغفر من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يزيد على طهارة الثلج والبرد ولهذا قال باب الاغتسال بالثلج والبرد فلو جاب الثلج والبرد واغتسل به فهو طاهر.
نعم. باب الاغتسال بالماء البارد. اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الاسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.
نعم هذا فيه الاغتسال بالماء البارد. ومجزعة ثقة كذلك رقبة بلص. نعم نعم رقبة
قال في التقريب رقب
المقاس وموحدة
نفس الحسين.
نعم رقب
المقاس الحسين. أحسن الله إليك. باب الاغتسال قبل النوم. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
دون الأحرز في تأخير الاغتسال في آخر الليل لكن لا بد أن يغتسل بعد أن يغتسل. سبق حديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال النبي أنه قال يا رسول الله ينام وأخذ له ونزله قال نعم إذا توضأ.
باب الاغتسال أول الليل. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن مسيد عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
الحمد لله سبق مؤلف أساب لهذا البعض ترجمة سابقا وبرد ثقة ثلاث عبادة من الشيء. نعم.
باب الاستثار عند الغسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حي ستير
ستير
إن الله عز وجل حليم حليم حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
نعم هذا إبراهيم يعقوب هو الجزء الثاني وعطاه الذي رباح فيه أنه لا يجوز أن يغتسل بالبراز أي بالصحراء وعنده أحد إلا إذا ستر عورته أما إذا لم يكن عنده أحد فلا ولو كان بالصحراء وهذا الرجل كان يغتسل بالبراز وعنده أحد ولهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنه رآها وأنه أبلغ أخبر عنه وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حليم ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستر. ذي إثبات الستير لله عز وجل هو من أفضل الله الستير، والعبد عبد الستير. أما الستر فليس ظاهر ثلاثة من أشياء أنه ليس من أسماء الله، وإنما خبر يخبر عن الله ستار ويعبد عبد الستار، لو لا يعبد عبد الستير على وجه الرحيم ستير. نعم.
غفر الله لك. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء.
لا يغتسل أمام الناس يكون عاريا، فلا بد أن يستتر. أما إذا عنده أحد أو في حمام أغلق على نفسه فلا حرج في خلع الثياب. نعم نعم
السلام عليكم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها.
نعم. وش يقول فسترته؟ في رواية تقول بمنديل، وهذا دليل على أن الأولى عدم استعمال التنشيف والاكتفاء بنفر الماء في الغسل، أما الوضوء مسكوت عنه، وإن استعمل فلا حرج. استعمل المشرف فلا حرج. نعم. عندك عبيدة هنا؟
من عبيدة.
عبيدة هجم؟
ابن حميدة.
أنا بالضم مضموع في المطبوعة. نعم.
أخبرنا
وعيد عبيدة. شو عبيدة وعيد؟
يبيع
نعم.
عبيدة من تلاميذ قتيبة بن سعيد. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك عن بركاتك.
هذا رواه البخاري الصحيح. استدل به المؤلف على جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عنده أحد، هذا لا بأس به إذا كان عنده أحد فلا بأس. وكذلك أيضا هذا الصحيح في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان موسى عليه الستر فاتهموه وقالوا ما يتشدد موسى في الستر إلا أنت عيب، رموه بأنه أعدى عظيم الخطفين. الله تعالى برأ وأراد خبيئته، فبينما هو يغتسل أراد لما أراد أن يغتسل وليس عنده أحد خلع ثوبه وضعه على حجر ففر الحجر بثوبه وجعل يفتعه فقال ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر على ماء بني إسرائيل فقال والله ما به بأس، ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب العصا الحجر بعصاه حتى أثر الضوء فيه، عامله معاملة العاقل، لما فر بثوبه عامله معاملة، جعله يضربه بالعصا حتى صار فند في أثر العصا في الحجر. هذا في دلالة على بأس الوقت العريان إذا لم يكن عنده أحد. وفي إثبات الكلام لله عز وجل والنداء، الرد على من أنكر الكلام أن النداء والنداء لا يكون بحرف وصوت، في الرد على الجهمية والمعتزلة، ورد على الشاعر الذي يقول إن الكلام معنى قائم بالنفس، لأن الله كلم نادى أيوب بدون واسطة، هذا هو الصواب. اشتاء المحس على قوله وقوله لا غير اليوم من بركة التعليم، وهذا من البركة، وفيه قدرة الله العظيمة، حيث أنه فر عليه جراد من ذهب، والعادة لا يكون جراد من ذهب، لكن الله على كل شيء قدير، فر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحلم، فقال الله ألم أغريتك عن هذا، لم أكن أغريتك، قال بلى يا ربي ولكن لا غنى عن بركتك، يعني هذا من البركة. الشكر محشي على قوله ولكن لا غنى بي عن بركتك،
قال رحمه الله قدرك ولكن لا غنى بي عن بركاتك، أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك. وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة، ويحتمل أن المراد بالواسطة الملك، الملك
هذا احتمال باطل، هذا احتمال باطل لا دليل عليه، صواب أن الله كلمه بدون واسطة. نعم نعم، هذا كلام الأشاعرة، هذا أشعر به هذا الكلام، الكلام لا يكون بحرف وصوت. نعم الصوت دل عليه الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت، أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم 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 على ظاهره. نعم نعم
أحسن الله إليك. باب الدلالة على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه.
الدليل، باب الدليل.
ذكر
الدلالة.
باب الدلالة. قال وفي نسخة الدليل. نسخة مصرية.
نعم.
باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، الذي يغتسل فيه. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
نعم، وهذا أخذه الشيخان، والفرق إناء يسع ثلاثة عرصة، والنبي كان يغتسل بالصاع، وربما زاد وربما نقص، وفي هذا الحديث على لا توقيت في ماء الغسل بصاع ولا غيره، لأن كل منهما يغترف من الماء ولا يعرف مقدار ما أحدث، يدل على لا توقيت، لا توقيت في الماء، لا ليس هناك حد محدد. نعم، إلا أن الإنسان لا يصل إلى حد الإفراط والزيادة، ولا يصل حد النقص إلى المسح، إذا يكون يمسح يصل إلى حد المسح من قلة الماء. نعم.
أحسن الله إليك. باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام حاء، وأخبرنا قسيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترق منه جميعا. وقال سويد قالت كنت أنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه.
نعم هذا لا بأس أن الرجل والمرأة وزوجته من إناء واحد لأنه حل له وحل له فلا حرج. نعم
السلام عليكم. باب الرخصة في ذلك. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
هذه الترجمة تكرر السابقة ليس هناك فرق بينها الأولى رخصة هذه رخصة لكن مراده أن هذا لا هذا الأمر ليس بلازم إن أحب أن يصير الجميع وإلى رخصة كل واحد منهم وحده ثم رخصة مع الترجمة السابقة رخصة أيضا فهذا يسأل الرجل المرأة من يسأل لكن يسأل رخصة كذب راجل كثيرا وكذب الأحاديث. نعم نعم أحيانا كذب ترجمة بنفسها نفس الترجمة نفس الأحاديث. نعم 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 لا إذا أختلف فيكم مستعمل. نعم
السلام عليكم. باب الاغتسال في قطعة فيها أثر العجين. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله.
نعم هذا محمد يحيى محمد ثقة وملاحظ أن الشيخ النساء كلهم ثقات في الغالب بعضهم صدوق قالهم صدوق ما يروي عن ضعيف لكن ما فوقهم لا حدث له فيه وهو يروي عن الذي يجمع على تركه. واسترط في كتابه انه لا خلف في كتابه عمن اجمع على تركه. قول سترته اي فاطمه والحديث أصله في الصحيحين في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات وليس فيه أنه في قصعة في آخر العجيب وفيه أنه صلى الضحى ثمان ركعات كان صلى صلاة الفجر. نعم ولا لا بأس بالماء إذا كان في شيء من أثر العجيب والطاهرات أو تحلق إلى الغير إذا لم ينتج به ويغير اسم الله. نعم
قولها فما أدري كم صلى حين قضى غسله.
لكن جاء في الصحيحين أنه صلى ثمان ركعات.
نعم باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن طهر بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا ثور موضوع مثل الصاع أو دونه مثل الصاع أو دونه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا.
نعم، لا يجب نقض شعر المرأة رأسا من الجنابة، وفيه جواز الحيض للمرأة من الله الواحد كما سبق. نعم.
باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعد وسفيان كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول لئن رضي الله عنهما يقول لئن أصبح مقليا بقطران
أصبح مقليا بقطران.
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنظف طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.
وهذا مما خفت فيه السنة على ابن عمر، بينت له عائشة السنة، وأن تطيب قبل الإحرام سنة لا بأس به، فإذا تطيب واغتسل وبقي أثر فلح، بل حتى لو تطيب بعد الغسل بعد الوضوء سنة، هذا سنة. ابن عمر خفت هذه السنة، قال لا نصح مضطريا بقطران حب إليه من أن أغتسل وأصبح محرما أنظح طيبا. قال عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال في السند حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعد وسفيان، وفي التحفة أحسن الله إليك مشعر
رجل سعد.
نعم أحسن الله إليك. وفي النسخة النظامية الهندية شيخ قال مشعر
ما في سعد.
كافي سعد
مقرون، هو مقرون بسفيان في الحل يتأكد منه. نعم
أحسن الله إليك. باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت هذه غسلة للجنابة،
يعني هذه كيفية الغسل، وهي تأخذ غسل الرجلين. وهناك كيفية ثانية وهو أن يتوضأ أولا ويغسل الرجلين يكمل الوضوء، كما في حديث عائشة في حديث ميمونة أنه أخر الرجلين، في حديث عائشة أنه كمل الوضوء. وهناك كيفية ثالثة وهو أنه لا يمسح رأسه إذا توضأ ويفرغ الماء كما سيأتي ترجمة لي بعد هذا كما سيترجم في ترجمة، يكون إن شاء توضأ وكمل الوضوء على ما فعلت عائشة، وإن شاء توضأ وأبقى رجليه آخر شيء، وإن شاء أيضا ترك المسح وكتم بالغسل. وفيه إزالة الجنب الأذى عن قبل إفاضة ما يعرف، وأن يتوضأ ويستنجي ويغسل مع أصابعه ثم يتوضأ. نعم يغسل بصب الماء على سيأتي ترجمة الآتية. نعم
أحسن الله إليك. باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه.
نعم هذا حديث منيلة وهي أن أخر غسل رجليه يعني عيسى أنه يكمل الوضوء وفيه مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج للتمريض بما علق بها من الرائحة. نعم نعم فضلت قبل الوضوء لا لا الواو ما تقبل الترتيب الواو لا تقبل الترتيب الواو لمطلق الجر. نعم
باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
نعم وفيه الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة هذا هو السنة ثم يسن الغسل. نعم وفيه استحباب التخليل خلي الشعر في اليد. نعم قول أفاض عليه الماء 3 مرات استحبابا. نعم مستحب نعم نعم
السلام عليكم.